السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفاء، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حضرتك أثنيت على السلسلة الضعيفة للألباني رحمه الله.
نعم.
فمن باب اهتمامك بالسنة، إن شاء الله في 4 مشروعات أعرضها على حضرتك. الأول عن السلسلة الصحيحة لك، واثنين ما لا يصح من الأحاديث المشهورة، ثلاثة ما انتقد على بعض مفسر القرآن، أربعة التكلف والتنطع مبوبا في العقيدة العبادات إلى آخره.
الله المستعان، قيد البحث إن شاء الله تعالى بإذن الله، في بعض المشاريع قائمين فيها بإذن الله، والأخرى قيد البحث إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام. أخلاق ازيك شيخ؟
الحمد لله.
بعدين الشيخ ادعي الأبي بالرحمة، توفق رأيه
الله يرحم رحمة واسعة والدينا والمسلمين يا رب.
اللهم امين. بقول لك لو سمحت، انا دلوقتي قال لي يوصل لأبي مني الأعمال اللي توصل لأبي مني.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فعليك أن تدعو له بالمغفرة والرحمة، وأن تتصدق عنه، وإن استطعت أن تعتمر عنه اعتمرت. وإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا رب، أن لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
صحيح بعض الأحاديث الشيخ، الله يحفظك.
تفضل.
من صلى أربعا قبل العصر لم تمسه النار.
لا صح.
نعم. الحديث الثاني: هل هذا الذكر ثابت في الركوع والسجود؟ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
سنده في ضعف.
يعني يمر في الفضائل ولا لا يقال؟
يمر في الفضائل.
نعم. هل هذا الذكر ثابت قبل التسليم في الصلاة بعد التشهد: اللهم إني أسألك بأنك لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك؟
لا يثبت.
نعم. هل هذا الحديث ثابت في أذكار النوم قراءة ألف لام من تنزيل السجدة: تبارك الذي بيده الملك؟
كلاهما ضعيف، وكذا الإسراء وكذا الزمر ضعيف أيضا.
آخر حديثي: هل هذا الحديث يقال إذا تقلب الرجل ليلة: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار؟
يعني في فضائل الأعمال.
الله يحفظك يا شيخ
مصطفى. مع السلامة.
آخر حديث يا شيخ.
تفضل، عشان في غيرك يريد أن يسأل.
نعم. آخر حاجة: هل في ذكر ثابت في ذهاب المسجد؟ أنا عايز أعرفه.
والله هو أنسى الموارد في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا. اللهم اجعلني نورا في رواية، والأخرى: اللهم أعظم لي نورا. هذا في صحيح مسلم بنحوه، وقد ورد أنه يقال في عدة مواطن. في السجود وفي الصلاة وفي الطريق للمسجد. هذا أمثل ما ورد والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ مصطفى بارك الله فيك.
وفيك يا رب.
ربنا يكرمك. سؤال لو سمحت حضرتك.
تفضل.
امرأة أرملة ومعها أولاد كسر وكلهم قاعدين في شقة واحدة، فتريد أن تشتري تقترض من البنك وتشتري مسكن آخر لكي ابنها يتزوج الأكبر يتزوج في هذه الشقة، هل يجوز؟
والله أنا لا أراه جائزا، لو سكن أفضل له، لأن الربا محرم كبيرا من الكبائر كالزنا، فلا يجوز إلا عند الضرورة القصوى أعني الربا، فلا أراه ضرورة قصوى، لأنه ممكن يسكن
ما الشاب يسكن فيها عايز يتزوج ابنها الأكبر يتزوج يا فضيلة الشيخ،
يسكن في أي سكن غير الشقة هذه،
ما عايز تساعد أولادها الباقيين.
لا أستطيع لا أستطيع والله، سأل غيري. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن سؤالين يا شيخ؟
تفضل يا أخت.
السؤال الأول، عندي حتة بتاع دوت السنت، يعني سمكها سنتي ونص فقط.
نعم
عفوا. وهي بعملها كسجادة.
ما سمعت مطلع السؤال.
أنا عندي قطعة أسفنج. السمك بتاعها.
أيوه.
قطعة أسفنج.
ايوه سنتي ونص.
السمك بتاعها او ارتفاعها سنتي ونص.
أيوة.
عن الارض. بعملها كسجادة صلاة، تنفع؟
يعني هي يعني
عشان الرقبات بتوجع الواحد، الرقبات بتوجعني عشان كبر السن يعني وبتحمل الارض.
ان كنت من اصحاب الاعذار جاهز.
طب يجوز. السؤال الثاني وده أرجو منك يعني الكتيب لحضرتك في أذكار الصباح والمساء، لأن كل ما أسمع حديث بص إيه بتاع
عندنا الحمد لله عندنا كتاب كبير في هذا الباب، لو أحببت أن أرسل لك هدية إن شاء الله، بس كيف نصل؟
الله يكرمك. هو لو كنا ننزل في السوق أصلا في السوق
موجود الكتاب، اسمه الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة.
صحيح المسند
الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة، موجود له
كتاب كبير،
وفي صغير أيضا اسمه قبس مختار من صحيح الأذكار.
هذا موجود.
أي نعم كلامه موجود.
جزاك الله كل خير.
الله يبارك فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أربع أسئلة شيخ مصطفى.
تفضلي.
ما تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إن اهتديتم، وهل من أمر غيره بالبر ولم يستطع أن يفعله هو يأثم؟ السؤال الثاني تفسير قول الله تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. السؤال الثالث ما أحب الأدعية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أكثر من دعاء الله بها، وهل مقالة وثقوا العلم بالكتابة من قول رسول الله أم من الأقوال المأثورة؟
الحمد لله. يكفيك غيرك معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فمعناه والله أعلم على ما ذكره عدد من السلف، إذا أمرت بالمعروف فلم تطع، نهيت عن المنكر فلم تطع، فالزم نفسك، الزم أمرك وأصلح حالك بينك وبين الله، ولن يعود عليك ضرر من تكذيبهم لك أو من عنادهم لك. ليس المعنى اترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن المعنى إذا أنا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلم يستجب لي، فعلي بإصلاح نفسي ولن يعود علي ضرر من عنادهم ومن شقاقهم. هذا المعنى، ليس المعنى أبدا اتركوا الأمر بالمعروف واتركوا الأمر واتركوا النهي عن المنكر، لأن الله قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ولأن الله قال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا لغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. وقد قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أكرر، ليس معنى قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ليس معناها اتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما المعنى الذي عليه جماهير المفسرين أننا إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر فلم نطع، فحينئذ نلزم أنفسنا ولن يضرنا ضلال من ضل ولا عناد من عاد. أما الشخص الذي ينصح الناس بعمل ولم يعمل هذا العمل، هل له ذلك؟ نعم له ذلك، فقد يكون الشخص عاجزا عن قيام الليل ومع ذلك ينصح الناس بقيام الليل. قد يكون الأب عاجزا عن الامتناع عن التدخين ولكن يمنع أولاده من التدخين، فكل هذا من باب تقليل المنكرات، والله أعلم. أما حديث كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر يؤتي، فهذا في المخادعين الغشاشين، والله أعلم. أما أحب الأدعية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذه الدعوة جمعت خيري الدنيا والآخرة، فحسنة الدنيا كل خير فيها من ولد صالح ومن رزق وفير ومن منصب رفيع ومن حب في قلوب العباد ومن زوج صالح أو زوجة صالحة، جمعت الخير كله. وحسنة الآخرة الجنة ورضوان الله بالاتفاق. هذا وقوله تعالى: بل لجوا في عتو ونفور. لجوا في الشيء دخلوا فيه وتمادوا فيه، تمادوا في كفرهم في عتو ونفور، في استكبار وفي ابتعاد عن هذا الدين القيم. أما أثر قيد العلم بالكتابة فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون للمعنى نصيب من الصواب بلا ريب، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
نشهد الله اننا نحبك في الله مولانا.
احبك الله الذي احببتنا فيه.
لي سؤالان يا مولانا.
تفضل.
زوج بنتي اخذ قرضا لتسمين مواشي ونصحته فلم ينتصح، هل يجوز اكل والشرب وشرب التربي عنده؟ هل يجوز ان اكل واشرب من طعامه وهو يقترض قرضا من البنك؟ هذا السؤال الاول.
يجوز عند ابن مسعود وفريق من العلماء ما دمت لم تقر على هذا الباطل الذي سلك. فمدرسة عبد الله بن مسعود كإبراهيم النخعي وغيره يقولون: لنا حلاوته وعليه إثمه ما لم نقره على صنيعه. وقد استدل لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة عند امرأة يهودية، أو أكل من شاة عند امرأة يهودية، وكذلك قبل النبي هدايا الكفار، وقبلت سارة عليها السلام، سارة عليها السلام قبلت الهدية من الجبار الكافر لما أهداها هاجر، وهدتها سارة إلى إبراهيم عليه السلام فقبله إبراهيم عليه السلام. بينما ذهب فريق من أهل العلم إلى التورع عن ذلك، التورع عن عفوا عن قبول طعام هذا الذي اقترض بالربا على من على شاكلته يعني، وهذا منقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن الإمام أحمد. ومن العلماء من جمع بين الأقوال بأن امتناع إذا كان سببا لإقلاعه عن الربا امتنعت لزجره، أما إذا كان لن يزيده إلا خبالة قللنا الخبال الذي عنده، والله أعلم.
السؤال الثاني مولانا،
تفضل.
رجل ابنته يعني زعلان من زوجها، وهذا الرجل شرط على جوز بنته للصلح أن يخرج 4 شهور في سبيل الله، ما حكم هذا الرجل الذي يحكم على جوز بنته عشان يرجع بنته أن يخرج 4 شهور في الله؟
لا يجوز له ذلك، هذا شرط، شرط باطل من شروط الإصلاح. لا يجوز له ذلك.
جزاك الله خير يا مولانا.
وياكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمعلم أن يضرب الطالب من أجل التعليم؟ وما حكم الدروس الخصوصية؟ وفي بعض من الطلبة أن يحلق نصف شعره ويترك الآخر ويترك بعض أظافره لم يحلقها، فعاوزين عن
بيان. لا، واحدة واحدة كده بس.
نعم.
هذه الأسئلة.
هل يجوز للمعلم أن يضرب الطالب من أجل التعليم؟ وما حكم الدروس الخصوصية؟ وما حكم يعني حلق نصف الشعر وترك النصف الآخر وتقليم بعض الأظافر وترك بعضه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنبتعد عن الضرب قدر استطاعاتنا وقدر جهدنا، لأنه ليس بالسبيل المسلوك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اللهم إلا إذا كان الطالب فاسدا أو مفسدا، فاسدا أو مفسدا، فيؤذي الناس ويضرب الناس، فوقف العدو المطلب يؤدب بالدرجة التي تنهاه عن هذا الشر والفساد، تنهاه عن هذا الشر والفساد. أما الضرب الذي يمارسه بعض المعلمين كأنما يجلدون الزناة وكأنما يجلدون شارب الخمر بل أكثر، فهذا لم يرد أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يمسك العصا ويرفع يده بكل قوة يقطع أيدي الطلبة، وبعض المدرسات الغبيات يضربن على ظهر اليد بمسطرة قد تكسر العظام، كل هذا لا يجوز أبدا، بل القصاص قد يجب في مثل هذا. فنرجو الله سبحانه أن يوفق المعلمين لسلوك الطريقة المثلى في التأديب والتعليم. أما الطالب الفاسد المفسد فنأخذ على يده بالقدر الذي يدفع الله به شره وأذاه، والله أعلم. أما ما حكم الدروس الخصوصية، أنا لا أعرف القوانين الحكومية في هذا الصدد، لكن من ناحية شرعية ليس منها بأس إذا كنت ستؤدي الحقوق إلى أهلها، أعني أن هناك بعض المدرسين يدرس دروس خصوصية ومن ثم يؤثر على سلامة عمله في المدرسة، فلا يؤدي العمل على الوجه المطلوب وهو تقضى أجرا على عمله في المدرسة ولا يؤدي للطلاب حقوقهم، ثم يميز الطلبة الذين عنده ثم يسرب إليهم بعض الامتحانات، وهذا كله غير جائز. أما مجرد أن شخصا يساعد شخصا في تعلمه مقابل مال فلا بأس، أما القيود الحكومية فلا أعلم عنها شيئا، اسأل عنها الحكومة. أما الطلبة الذين يحلقون نصف الشعر ويتركون نصفه فهذا سبيل سلكه الفساق الآن، آخذين له من دول الكفر، آخذين له من دول الكفر. وقد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك فنوهوا عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، عن القزع، والقزع أن يحلق بعض الشعر ويترك البعض الآخر، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
انا موظف حكومة في مؤسسة يعني، وفي حد اللي بيتعاملوا معايا يتعرض للظلم في المؤسسة دي، وانا مش صاحب قرار ولا مسؤول ولا حاجة، ما فيش غير ان انا بس يعني حاولت، كنت متعاطف معاه ان هو شخص محترم ومتدين، هو كان ترك الموضوع، يعني ترك الامر دوت ويأس وسافر بره وساب الامر ده. فاحنا يعني ما يأسناش، لان تواصلنا مع الناس اللي هي يعني ظلمته، وعرفنا ان هو المسؤول اللي ظلمه دوت اتشال من منصبه، وفي امكانيه ان هو يرجع ويواصل عمله دوت ويرجع تاني يعني وكده، يخلص الدرجه اللي هو شغال فيها يعني، لان طالب في جامعه. فتصلنا بيه واهتمينا بالامر، هو وقلنا له تعالى وكده، وجي وكمل الدرجه بتاعته وكده. فبعد ما انتهى الامر هو يعني قال لنا انا عايز اديكوا هديه وكده، لان رغم ان احنا مش صحاب قرار ولا حاجه، بس احنا كنا ايه متعاطفين معاه وكده.
يعني النهايه اظن يعني انتم نعم. عملتم عملكم لوجه الله
تماما تماما، لاحترام الشخص وتدينه، وايقاننا بان هو وقع عليه ظلم فعلا يعني. بس فاحنا كنا بنخدمه لوجه الله، ولا عايزين منه اي حاجه ولا
لا باس لا باس اذا اخذتم منه هديه،
حتى لو مال
اي شيء
اي شيء.
انتم لم تطلبوا لم تطلبوا شيئا؟
لم نطلب نهائي، وما كنا يعني يعني ما بنقول له تعالى ونكمل الموضوع، احنا كنا بس بنسهل له، وشربنا له قصه ثانيه ان كان في حد وقع عليه نفس الظلم.
خلاص اصبر علينا بقى، خلاص خلاص خلاص، صبرا حتى اعطي المساله حقها باذن الله من التحرير. اولا
من الملكة هدية، نقبله ولا لا؟
يجوز للشخص الذي صنع اليه معروف أن يكافئ من صنع إليه هذا المعروف، وخاصة إذا كان الذي صنع المعروف لم يشترط شرطا، فيجوز له أن يهدي له هدية، ويجوز لصانع المعروف أن يقبل. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له حتى تروا أن قد كافأتموه. وهناك أدلة كثيرة جدا في هذا الصدد، خاصة وعامة، لكن يجدر التنبيه على حديث في هذا الصدد وأراه به علة ومخالف لما هو أثبت: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذا الخبر في سنده مقال، والروي له عن أبي أمامة الباهلي رحمه الله تعالى لا يتحمل هذا المتن، والنصوص العامة أقوى بكثير جدا منه. فلا أرى بأسا أن نجازي من أحسن إلينا وصنع إلينا معروفا خيرا. وأستشهد لهذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام اقترض قرضا من أعرابي جملا بكرا، فجاء الرجل بعد مدة يطلب جمله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوه سنا مثل سنه. فبحثوا ما وجدوا سنا إلا أفضل من سنه، قالوا: يا رسول الله، ما وجدنا إلا سنا أفضل من سنه. قال: أعطوه سنا أفضل من سنه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء. أيضا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني، والحمد لله هذا، وبالله التوفيق. فكلوها هنيئا مريئا، ونشكركم لوقوفكم بجوار المظلوم حتى ردت إليه المظلمة.
الأمر في حاجتين يا شيخ، بس يعني الدليل حضرتك ينطبق على إن أنا موظف، دي حاجة. الحاجة الثانية، أي الهدية ممكن تكون مبلغ مبالغ فيه كبير
يا حبيبي. في أمران، في ثلاثة أمور. الأمر الأول الذي ذكرته أنت، أنك لست من أصحاب القرار. الأمر الثاني أنك لم تطلب شيئا، فدعك من الوساوس، الله يغفر لك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ، الله يجزيك خير.
تفضل.
السؤال كلهم متعلقين بمسألة الذبح. أول شيء هو عدم تسمية الكافر لمباشرته للذبح، أي يعني الكتابي.
عفوا يهودي أو نصراني أم كافر عابد وثن؟
لا نصراني على العموم، يعني ما تعريف، يعني هو يقول بأنه مسيحي أو نصراني.
بس سؤالي عفوا، نصراني ذبح ذبيحة وأتاك بها،
نعم،
ما رأيت منه إلا ذلك؟
نعم.
والثاني؟
السؤال الثاني هو مباشرة الذبح بغير السكين، يعني بالآلة الأوتوماتيكية، يعني فقط الضغط على الزرار وبالتالي تذبح تقريبا كل الذبائح الموجودة في المصنع طيلة اليوم.
عفوا، الآلة هذه حادة تنهر الدم أو لا تنهره؟
نعم تنهر الدم.
طيب والثالث؟
والثالث هو الاشتغال في مصدر غالبيته أنهم يقتلون الذبيحة قبل ذبحها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأجيب على الأسئلة الثلاث من باب اللف والنشر، يعني الذي ذكر أخيرا يذكر جوابه أولا. أما الذبيحة التي تقتل قبل الذبح لا يجوز أكلها لأنها ميتة، فالأخير لا تعمل فيه، لأنكم تميتون الشيء قبل أن تذبحونه، قبل أن تقطعون رأسه لا تعمل في هذا، هذا لا يجوز لأنها ميتة. أما عن عدم تسمية اليهودي أو النصراني، أولا أقول إذا أتاك اليهودي أو النصراني بلحم ليس لك أن تسأل، لأن الله قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فتجوز ذبيحة الكافر اليهودي أو النصراني. لكن إذا أنت تأكدت أنه ذكر اسما غير اسم الله، باسم المسيح، باسم العزير، لا تأكل منها، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ما غير ذلك سمي الله وكل. أما مباشرة اليهودي والنصراني للذبح، أو عفوا الذبح بالآلة والذابح لها نصراني، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا إذا كان الذابح نصراني، وهناك أي شريط مسجل يذكر اسم الله فلا بأس بذلك وسم الله وكل. إذا كان الذابح نصراني. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل. يعني عندنا آيتان في الباب، لحظة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، عندنا أيضا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وعندنا الثالثة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا كان الذي ذبح يهودي أو نصراني وذكر اسما غير اسم الله لا نأكل، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. أما إذا لم ندري سمينا الله وأكلنا، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
بالنسبة للغسل يا شيخنا، ممكن الزوج يغسل زوجته؟
نعم، يجوز للزوج أن يغسل زوجته، يجوز للزوج أن يغسل زوجته، واستدل لها بأن عائشة قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه. وورد أن عائشة ذات يوم قالت ورأساه، فقال النبي بل أنا ورأساه، قالت عائشة أظنك تحب موتي، قال ذاك لو كان وأنا حي لهيأتك ودعوت الله لك، في رواية لغسلتك لكنها ضعيفة، لكن استدل بعض العلماء بقوله عليه الصلاة والسلام لهيأتك أنه يدخل فيها ذلك. أما عائشة ثبت عنها يقينا أنها غسلت، عفوا، أنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه. ويذكر والله تعالى أعلم أن أسماء بنت عميس غسلت عليا، لكن يحرر هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. كانت زوجته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحيح بدر حسين شيخ.
تفضل. أوجز لأنك تطيل تأخذ حق غيرك كثيرا يعني.
هل هذا ثابت في عند الريح؟ اللهم ينفعك خيرها أو أعوذ بك من شرها.
نعم ثابت عند الريح.
هل هذا ثابت عند الرعد؟ سبحان الذي يسبح الرعد.
لا يصح. لا يصح.
هل هذا من أدعية الاستسقاء؟ اللهم أسقينا غيثا مغيثا مريئا مريئا.
نعم من أدعية صلاة الاستسقاء. اللهم اسقنا غيثا مغيثا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وفيك الله يسلمك.
ما حكم من ذبح الذبيحة فتلطخت يديه بالدماء وهو متوضئ، هل يتوضأ ثانيا؟
لا يغسل يده فقط. وجود الدم أو تطاير الدم على يديك لا ينقض وضوءك، لكن اغسله، الدم نجس.
جزاك الله خير.
نعم الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم
شيخ مصطفى، ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله تفضل.
شيخنا ما الفرق بين اليهودي والنصراني؟ ولماذا ثم اليهودي يعني مثلا يهودي والنصراني نفس الامر يعني؟
نعم عفوا ماذا قلت؟ يفترض ان اليهودي يتبع شريعة موسى صلى الله عليه وسلم، هذا يفترض، وأن النصراني يتبع شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم. أما هم جميعا يلزمهم أن يكونوا مسلمين، يكونوا، لأن عيسى مسلم وموسى مسلم والدين عند الله الإسلام، لكن الشرائع هي المتنوعة. اليهود يقولون عزير ابن الله، النصارى يقولون المسيح ابن الله، هذا كفر هذا وذاك. لكن كما أسلفت الدين المقبول عند الله هو الإسلام، فهم بغض النظر عما ذكر هناك اختلافات في مسائل، اختلافات وعرة. فاليهود كثير منهم يتهم عيسى عليه صلوات الله وسلامه بأنه يتهمونه أمه، يتهمون بأنه، صعب علي التلفظ به، يتهمونه بأنه من سفاح، وحاشاه وحاشاه وحاشاه، بل هو روح الله وكلمته ألقاه إلى مريم. النصارى يعبدون عيسى، فهؤلاء ضلوا ضلالا مبينا، أعني اليهود في شأن عيسى لما وصفوه بأنه ولد زنا، والنصارى ضلوا ضلالا بعيدا في اتخاذه إلها أو ابنا للإله أو ثلاثة. وكلمة الحق في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، إذ قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وكما قال سبحانه بعد أن ذكر مقولة عيسى في المهد، إذ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي إلى آخر الآيات. قال تعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كان عندي سؤال، أنا خلصت من الثانوية
الأزهرية. نعم.
أنا حاليا خلصت الثانوية الأزهرية.
خلصت الثانوية الأزهرية.
وعايزة أقدم في الكلية بس أهلي مش راضي يخليني أقدم.
لماذا؟ يعني أنت تريدين بعد أن أنهيت الثانوية الأزهرية أن تلتحقي بالجامعة؟ وأهلك يمنعونك؟
أبويا مش راضي أبي.
نعم.
مع إن أبي مش راضي، مع إن عايزة أقدم في الكلية.
طيب بس صبرا معي. يعني أنت يتقدم لك خطاب وأبوك يريد أن يزوجك ولا ماذا بالضبط؟
لا، هو أبي يعني دماغه واحد، عايز واحد يتكلم، وهو ما لقيش الشخص اللي هو عنده بالوقت.
أنا مش فاهم كلام. لا مش سامع جيدا. يعني ما سبب منع أبيك لك من الدراسة؟
إن احنا ما عندناش بنت تروح الكليات.
ما عندناش بنت تروح الكليات. اصبري عليا بس.
إيه؟
اصبري. الكلية الكلية هذه الجامعة التي ستذهب إليها في بلدك أو في بلد بعيدة وتسافري كل يوم؟
أنا مش هروح يا شيخ، قلت له هروح على الامتحانات، يعني أنا هذاكر في البيت ومش هروح على الامتحانات بس. ولو قدمت
والله يعني
لو قدمت من وراه حرام يا شيخ.
والله يعني أنا شايف الوالد إذا لم يكن هناك سبب يمنع أنه جانب الصواب، جانب الصواب، لأن الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
وأنا شيخ عايز يعني عايز أتعلم عشان أدفع دين، أنا
هدفع. أيوة عفوا، بس روح الكلية بس أسأل سؤال، يعني من جاوبك أنا الحمد لله بنجاوبك، سمعنا كلامك. الله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فإذا لم تكن هناك مفاسد ستحدث بذهابها للكلية أو بدراستها، فأرى الأب جانب الصواب لما منعها من الدراسة، والله أعلم، خاصة وهي تريدها. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شايفنا حضرتك كان في راجل كنا نعمل معه شراكة في مجال من مادة المواد الغذائية وغير ذلك، مواد أواني مطابخ، فكان المشروع ده قائم لمدة 3 سنوات، فكان هناك بعض الأقارب وبعض الأصدقاء أدخلوا أموال في هذه الشركة من خلالي أنا، فكنت كاتب لهم إيصالات أمانة بضمان هذه المبالغ، يعني كل واحد أودع 10,000 أو 20,000 كان أخذ قصادها إيصال أمانة بضمان هذا الأمر، بضمان الفلوسي، واستمر الحال الشغل لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات، وكان يأخذ أرباح شهرية متفاوتة حسب المكاسب اللي كانت بتبقى موجودة كل شهر، ل100,000 ل50,000 ل20,000 ل10,000 لأي شيء. فبعد ذلك الراجل اللي هو كنا شاكينه بعد 4 سنوات أخفى جزء كبير من المال وقال لي إن أنا خسرت، وبعدين ضيع الفلوس وهرب واشتكينا وهرب.
في سؤال أنت وكن صريحا واضحا معي.
تفضل.
أنت كنت تأخذ نسبة من الربح أم لا؟
كنت أخذ ربح.
إذن أنت ضامن.
نعم.
أنت ضامن يعني طبعاً. هم لا يعرفون الرجل، هم أنت كنت وسيط بين أصحاب الأموال وبين المستثمرين.
نعم.
تأخذ من هذا 100,000 تسلمها للمستثمر، المستثمر يعطيك ربح شهري قدره مثلا 10,000 مثلا أو 5,000 أيا كان، تقتطع منهم جزءا لنفسك.
نعم.
لأنك الدلال الذي دللتهم عليه، وأنت في ذات الوقت ضمنت لهم أموالهم عند الرجل وأعطيتهم إيصالات أو شيكات باسمك، أنك ضامن، فأنت ملزم بالسداد ما دمت تأخذ ربحا.
نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لحضرتك يا فضيلة.
تفضل يا أختي.
أول سؤال، ابني خلف على زوجته، أنت طالق لو وديت ابنك مثلا النادي، فهي لو وديته يبقى ده يمين معلق؟
نعم. أيوه هو معلق. هو معلق.
طيب لو معلق هو معهوش مقدرة من السوق، ما يقدرش يصوم وما يقدرش يصدق، ينفع أنا أم أصدق له بعشرة أطعام 10 مساكين أو كسوته
بموافقة الزوج نفسه؟ قال أنا مؤثر، قولي له أنا أخرج عنك، إذا وافق خلاص.
طيب السؤال الثاني، عندي واحدة قريبتي بتقول لي بروح أزور أبي وأمي عشان يشوفوني ويسمعوني، قال الميت بيسمع؟
لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا
فور الوفاة فقط إنه يسمع قرعاً عليهم، لكن بعد ذلك إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد حضرتك يا شيخنا، هو في ورث لوالدي، والدي توفاه الله، وفي ورث لينا احنا 3 ولاد و4 بنات، ففي ورث فلوس قيمتها يعني مليون جنيه، وفي ورث بيت قدروه ان هو ب 4 مليون جنيه. طبعا القيمه الماديه بالنسبه لنا كتوزيعها محلوله، انما البيت بتاعنا كلنا رافضين نبيعه، بس في اخت واحده طالبه فلوسها، طالبه حقها، عاوزه حقها من ميراث والدها، فبتقول انا عاوزه نصيبي. فاحنا دلوقتي نعمل ايه يعني الفلوس دي قبل ما نقسمها؟
ما في واحد منكم يستطيع شراء نصيبها؟
لا ما فيش للاسف.
خلاص، الى ان ييسر الله ببيع المنزل تعطوها نصيبها من الايجار. يعني افترض ان هذا المنزل لا يباع الا الاختلافات، لكن يؤجر، او السكان سنعتبرهم مستاجرين ايا كانوا، ويقوم الايجار وتاخذ نصيبها من الايجار الى ان ييسر الله سبحانه وتعالى ببيع البيت.
انما احنا ما عندناش اسم ان احنا ما ندهاش نصيبها من البيت. من
ما هو صعب انت تقولون انتم ترفضون البيع.
كلنا نرفض البيع،
كلكم ترفض البيع، ولا يستطاع فرز وتجنيب. هل يستطاع؟
هي بتقول ادوني حق من الفلوس اللي موجودة وانتوا بقى تصرفوا في البيت براحتكم.
طيب ما هو كلامها يعني، بس انت غير ملزمين بذلك، ان وافقتم لكم ذلك، ما وافقتم انتم ايضا ممكن تقولوا نفس مقولتها.
ما فيش الزام علينا، انا بتكلم على الحلال والحرام، ما فيش الزام علينا حلال وحرام،
بس انت ملزم تعطيها نصيبها من الايجار الى ان يوجد حل.
تمام، يعني نصيبها من الايجار محفوظ، هي اختنا وما فيش بيننا الحمد لله.
لا ايا كان، انا اتكلم عن حكم اختك او ليست اختك الان. تمام. انتم بين امرين، اما اذا استطيع عمل فرز وتجنيب لنصيبها في المنزل، يعني افترض المنزل مثلا من أسفل 10 غرف مثلا، أو نصيبها في المنزل دكان أسفل أو شقة في الدور الرابع مثلا، يعملوا لها فرز وتجنيب بحقها.
تمام.
إن استطعتم ذلك، إن كان هذا من المستطاع فعل إلزاما أن تفرزوا تجنبوا لها نصيبها، دور في الطابق العاشر هي تفعل فيما تشاء. إن كان البيت يصعب عمل فرز وتجنيب فيه، أجروا قيموا الإيجار وأعطوها نصيبها من الإيجار.
تمام يا شيخ. تمام. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ.
وياك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
أنا أحبك الله يا عم الشيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
عندي سؤال، أنا بتعامل مع نصارى في أوجهنا.
تعامل مع من؟
نصارى في أوجهنا.
تتعامل مع نصارى؟ السؤال يا أخي. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وكذا العاملين فيها، اللهم أمين. هذا وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه والعمل بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. هذا وأحذر من المذاهب الوافدة إلينا من دول الكفر كالعلمانية والاشتراكية والديمقراطية والليبرالية والماركسية وغيرها من طرائق الضلال، وكذلك من المذاهب المارقة الهدامة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والمرجئة وغير ذلك من فئات الضلال. هذا وأذكر أيضا الذين يطوفون بالقبور ويسألون الأموات المدد والعون بأن هذا شرك بالله وشرك محبط للأعمال، لأن أشركت لأحبطن عملك، والذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه. هذا وكذلك أذكر النصارى لما لهم علينا من حق الجوار بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن المسيح عيسى عليه صلاة الله وسلامه نبي كريم وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين ومن أولي العزم من الرسل، وأمه مريم عليها السلام صديقة ولكنهما كان يأكلان الطعام، وعيسى عبد من عباد الله الصالحين، ليس بإله وليس بابن للإله وليس بثالث ثلاثة. ومن ادعى غير ذلك في شأن عيسى فقال هو الله أو ابن لله أو ثالث ثلاثة فقد كفر وسيخلد في النار. ونحب لهم أن يسلموا وأن يؤمنوا وأن يسلموا من عذاب الله يوم لقائه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.